الحسد والبغضاء. دفع طائفة من أهل الكتاب إلى المكر بالمسلمين والكيد بهم، رغبة في إضلالهم وإخراجهم عن هدايتهم، إلا أن مكرهم هذا لا يحيق إلا بهم، وإضلالهم سيرتد عليهم.
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزداد في الوجدان؟
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزداد في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان، زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.
يحذر الله تعالى عباده من مكر طائفة من اليهود والنصارى، غايتهم إضلال المسلمين وأمنيتهم إخراج المسلمين من الإسلام إلى الكفر حسدا من عند أنفسهم، إلا أن مكرهم هذا لا يحيق إلا بهم، لأن سعيهم في إضلال المؤمنين يزيد في ضلالهم هم، لكنهم لا يعلمون عاقبة أفعالهم.
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.
وهذا النداء الثالث الذي اشتملت عليه هذه الآيات، نداء يقرع أهل الكتاب بحقيقة موقفهم المعيب. يا أهل الكتاب، ما الذي دعاكم إلى الكفر بالقرآن والحال أنكم تعلمون صحة القرآن وتعلمون صدق محمد عليه الصلاة والسلام، وبهذا الحق تشهد كتبكم، إلا أنكم تصرون على الكفر لا لنقص في الدليل ولكن للهوى والتضليل؟
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟
وهذا النداء الرابع، يا أهل الكتاب لما تخلطون بين الحق والباطل، ولما تخفون الحق الذي جاء في كتبكم من وصف محمد عليه الصلاة والسلام وصدق نبوته، وأنتم تعلمون الحق من الباطل؟ أيها السادة، دعاة الضلالة لهم طريقتان في إغواء الناس. الأولى طريقة خلط الحق بالباطل حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر، والطريقة الثانية طريقة إخفاء الحق حتى لا يظهر. وقد استعمل أهل الكتاب الطريقتين، فكان بعضهم يؤول نصوص كتبه الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام تأويلا فاسدا يخلط فيه الحق بالباطل، ويلقي الشبهات ليوهم العامة أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس هو النبي المنتظر، وآخرون يحذفون أو يخفون النصوص الدالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة أعداء الإسلام على مدار التاريخ، ولا يزالون اليوم يمارسون التضليل والتشويه. تراهم في صورة المستشرقين أو المؤلفين أو الإعلاميين أو المثقفين، ويشغلون مناصب القيادة الفكرية. شغلهم الشاغل تلبيس الحق بالباطل والطعن في شريعة الإسلام وتشويه تاريخه والإساءة إلى رجاله والدس في تراثه، والله المستعان.
وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
نوع آخر من مكر أهل الكتاب، وهو اعتناق الإسلام في أول النهار ثم الردة عنه في المساء. والذي حصل أنهم تشاوروا بينهم أن يظهروا الإسلام أول النهار ويصلوا مع المسلمين، فإذا جاء المساء ارتدوا عن الإسلام، ليوهموا الناس أنهم قوم يبحثون عن الحق، لكنهم لما عرفوا الإسلام عن قرب وممارسة اطلعوا على نقصه وعيوبه فتركوه، وبذلك لعل المسلمين يشكون في دينهم فيرجعون عنه ويتركونه.
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
أصر اليهود على كراهية الوحي الجديد، لذا تواصوا فيما بينهم لا تصدقوا إلا من كان يهوديا، وهذه محاولة منهم حتى لا يستمع أتباعهم للمسلمين فيهتدوا إلى الإسلام. قل لهم يا محمد إن الهداية للإسلام ليست بأيديكم، بل إن الهدى والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى الإسلام ويثبته عليه. وقال اليهود لبعضهم كذلك لا تقروا لأحد يزعم أنه أعطي مثل ما أعطيتم أنتم أيها اليهود من الكتاب والنبوة والفضائل، ولا تصدقوا أن أحدا يستطيع مجادلتكم عند ربكم، فأنتم أصح منهم دينا، وأنتم الذين لا تخرج النبوة منكم إلى العرب. قل لهم يا محمد أمر النبوة ليس إليكم، وإنما هو بيد الله، والفضل والخير كله بيد الله، يعطيه الله من أراد، والله كثير العطاء، يعلم من هو أهل لفضله وإحسانه.
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
الله تعالى يختص بفضله ورحمته من يريد من عباده، فيتفضل عليهم بالهداية والنبوة وأنواع العطاء. وفضل الله تعالى واسع عظيم، لا يحد ولا يمنع.
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
بالرغم ما لدى اليهود من قبائح إلا أن القرآن الكريم أنصف اليهود حين تحدث عن معاملاتهم الدنيوية، فذكر أن منهم الأمين الذي إن أمنته على المال الكثير أداه إليك دون نقص، ومنهم الخائن الذي لو أمنته على دينار واحد لجحده إلا في حال مداومتك على المطالبة. وسبب خيانتهم أنهم قالوا ليس علينا إثم في أكل أموال الأميين أي العرب، لأننا أبناء الله وأحباؤه. وبهذا جمعوا بين جريمتين: أكل الحرام وادعاء أن الله أحل لهم هذا الحرام. يقولون هذا الكذب على الله وهم يعلمون أنهم مفترون في ذلك.
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
في الآية الكريمة القرآن يقرر قاعدته الأخلاقية ويبطل دعوى اليهود السابقة، فليس الأمر كما زعموا، بل عليهم إثم الخيانة. أما من أدى الأمانة بأن أوفى بعهده واتفاقياته في معاملاته مع الناس واتقى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في تعامله مع الله، فهؤلاء هم الذين يحبهم الله ويعاملهم برحمته. ونلمح هنا أن القرآن تعامل مع مبدأ الوفاء بالعهد بربطه بالتقوى، لا يتغير هذا المبدأ باختلاف الأشخاص سواء كانوا أعداء أم أصدقاء، لأن المؤمن إنما يتعامل مع الله.
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
أخذ الله العهد على أهل العلم بأن يعملوا بالعلم ويبلغوه للناس ولا يكتموه، فإنهم لم يقوموا بذلك فقد خانوا عهد الله. وفي الآية يتوعد الله تعالى الذين يستبدلون بعهد الله ويأخذون بالأيمان الكاذبة عوضا قليلا خسيسا من متاع الدنيا فينكثون العهد مع الله. هؤلاء لا نصيب لهم من الخير في الآخرة، ولا يكلمهم الله بما يسرهم، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يمتن عليهم بتطهيرهم من الذنوب والأدناس، بل يجازيهم بعذاب أليم موجع. قال بعض المفسرين: نزلت الآية في رؤوس اليهود كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة في شأن محمد عليه الصلاة والسلام وبدلوه وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا أنه من عند الله تعالى، لئلا تفوتهم المآكل والرشا التي كانوا يأخذونها من أتباعهم. نسأل الله تعالى السلامة.
هل في وجودك نعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان. زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.